الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه القواعد الأربع: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. قال الشارح حفظه الله: معنى الشفاعة المنفية أي التي نفاها الله في كتابه، والشفاعة المثبتة أي أثبتها الله. والمسلم عندما يقرأ القرآن الكريم يجد أن القرآن الكريم فيه شفاعة منفية نفاها الله تعالى، وشفاعة مثبتة أثبتها الله عز وجل. والواجب علينا أن ننفي ما نفاه الله عز وجل ونثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى. أما والعياذ بالله أن يثبت المرء من الشفاعة ما نفاه الله، هذا هو الباطل والضلال. وقوله رحمه الله: فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. واجب على كل مسلم أن يعرف الشفاعة التي نفاها الله في القرآن من أجل أن يحذرها وأن يجتنبها وأن لا يقع فيها، لأن الله تعالى نفاها وأبطلها. وما هي الشفاعة التي نفاها الله في القرآن؟ قال: ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فلو قال قائل لمخلوق كائنا من كان مهما علت درجته وبلغت منزلته: أسألك أن تدخلني الجنة أو أن تجيرني من النار أو أن تثبتني على الإيمان أو أن تعصمني من الخطأ أو أن تهديني سواء السبيل أو أن تجنبني مضلات الفتن أو أن تصلح لي ذريتي أو أن تمن علي بالزوجة الصالحة أو تمن علي بالذرية الصالحة أو أن تكتب لي رزقا وملكا إلى آخر ذلك، كل هذا من الشفاعة التي نفاها الله في القرآن. وما الدليل على أن الله نفاها في القرآن؟ مضى المصنف رحمه الله على طريقته يذكر الأمر بدليله، فقال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فقوله سبحانه: ولا شفاعة، هذا نفي للشفاعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في القاعدة الثانية من القواعد الأربع التي جمعها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الرسالة النافعة المباركة. والقاعدة الثانية أنهم، أي من يدعون غير الله ويتعلقون بغير الله ويتخذون الأنداد مع الله، إذا قيل لهم في ذلك وهم يقرون أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تعطي ولا تمنع، إذا قيل لهم في ذلك قالوا: نحن ندعوها من أجل القربة، أي أن تقربنا إلى الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويقولون أيضا: هؤلاء شفعاء لنا عند الله عز وجل، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فيقولون: نحن ندعوهم من أجل القربة، أي أن يقربوهم إلى الله زلفى، ومن أجل أن يشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى. ومن هنا دخل رحمه الله تعالى في بيان الشفاعة التي جاء ذكرها في القرآن، لأن الشفاعة جاء في ذكرها في مواطن من القرآن منفية، وجاء في مواطن ذكرها في القرآن مثبتة. وهذه الشفاعة التي يفعلها من يشرك بالله ويتخذ الأنداد هي الشفاعة التي جاء القرآن بإبطالها. وأما الشفاعة التي أثبتت في القرآن فهي قائمة على إذن من الله للشافع ورضا عن المشفوع له، والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. والله جل وعلا لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، فلا تنال الشفاعة إلا من كان موحدا. ولهذا لما قال أبو هريرة رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وأيضا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بي شيئا، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. فالحاصل أن الشفاعة لا بد أن يفرق المسلم فيها بين التي أثبتها الله عز وجل وبين التي نفاها. ولهذا قال رحمه الله: الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. شفاعة منفية نفاها الله، معنى نفاها الله أنها باطلة ولا يجوز لأحد أن يتعلق بها، لأن الله نفاها وأبطلها سبحانه وتعالى في كتابه. ما هي هذه الشفاعة المنفية؟ ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا ضابطها. ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا ضابط هذه الشفاعة. فمن طلب من غير الله كائنا من كان شيئا لا يقدر عليه إلا الله، فهذه الشفاعة التي أبطلها الله في القرآن وهي الشرك، وهي الشرك الذي بعث الرسل بتحريمه وبيان أن صاحبه لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآن عندنا بعض الأمثلة ذكرت هنا: من توجه لغير الله تحت مسمى الشفاعة، يخاطب غير الله، يدعو غير الله قائلا يسأله الجنة أو النجاة من النار أو أن يثبته على الإيمان أو أن يعصمه من الزلل أو أن يرزقه الذرية الصالحة أو الزوجة الصالحة أو غير ذلك، وسمى ذلك شفاعة، هو يسميه شفاعة، مثل ما سمى المشركون عبادتهم للأصنام شفاعة هو يسميه شفاعة. وحقيقة الأمر أنه ماذا؟ أنه دعاء لغير الله، أنه دعاء لغير الله، نظير ما تقدم في الآية: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فمن طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله وسمى ذلك شفاعة لا ينفعه هذه التسمية، ولا تخرجه من كون أن عمله ماذا؟ شرك بالله العظيم. نعم. وهذه الآية التي أورد رحمه الله والتي فيها إبطال هذه الشفاعة ونفيها، وهي ما يطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والكافرون هم الظالمون. إذن اتخاذ هذا النوع من الشفعاء كفر، والكفر أظلم الظلم، ولهذا ختمت الآية به: والكافرون هم الظالمون. ثم أتبع هذا النفي للشفاعة بماذا؟ هذا النفي للشفاعة ولا شفاعة أتبع بماذا؟ أتبع بآية الكرسي، أعظم آية في القرآن، آية براهين التوحيد، آية براهين التوحيد. ف فالذين يتخذون الأنداد مع الله ويسمونهم الشفعاء طريقة إبطال قولهم بقراءة آية الكرسي واستخلاص البراهين منها. وآية الكرسي فيها أكثر من 10 براهين في إبطال التعلق بغير الله، سواء سماه المتعلق شفاعة أو سماه قربة أو سماه أيا كان. ولهذا لاحظ الارتباط بين الآيتين: ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا قال القائل أريد أن يكون لي حظ من شفاعة الشفعاء الذين لهم مكانة عند الله، يقال له اطلبها ممن هي بيده رب العالمين الذي التي هي ملك له. قل لله الشفاعة جميعا هي ملك لله، اطلبها ممن هي بيده. فإذا أراد الإنسان أن يكون ممن يشفع له الأنبياء وتشفع له الملائكة ويشفع له الصالحون، يطلب ذلك من رب العالمين، يقول اللهم شفع في نبيك، أو اللهم اجعلني ممن يشفع فيهم نبيك، وهكذا يطلبها من الله. لكن إن اتجه إلى المخلوقين يطلب منهم ويسألهم تحول عمله إلى الشرك، وإن سماه ماذا؟ وإن سماه شفاعة مثل ما كان المشركون الأول يعبدون من دون الله ويسمون العمل شفاعة. والضابط
قال حفظه الله: والضابط في هذه الشفاعة التي نفاها الله في القرآن الكريم أن يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فلو وقف رجل أمام ضريح من الأضرحة أو قبة من القباب وقال باكيا راجيا: يا فلان أسألك أن تمن عليه بالولد والذرية وأنا عقيم، ولو أن امرأة طافت بشجرة وهي تنادي الشجرة: يا فحل الفحول أريد ولدا قبل الحول، يعني قبل أن تتم السنة. وكذا من ينادي وليا أو نبيا أو ملكا أو غير ذلك يطلب منهم الذرية الصالحة أو الزوجة أو الهداية أو الصلاح أو الثبات أو الاستقامة أو كشف الكربات وإزالة الهموم أو قضاء الدين، وقال: يا كاشف الغم ويا مجيب الكروب ويا مغيث الملهوف ويا جابر الكسير، أنا طريح عند بابك، أنا لائذ بجنابك، إن لم تأخذ بيدي من يأخذ بيدي، ينادي بذلك المخلوقين، فهذه كلها شرك، لأنها أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، فلا يلجأ فيها إلا إليه عز وجل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ومثلا إذا كان الناس في الفلك وتلاطمت بهم الأمواج وأدركهم الغرق، من الذي يسكن الرياح ويهدئ الأمواج ويمسك السفينة؟ إنه الله رب العالمين. لكن ذكر الله عز وجل من حال أهل الشرك فقال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعرفون وهم في تلاطم الأمواج وفي الشدائد أن الذي ينجي من الشدائد هو الله وليست الأصنام، فلهذا كانوا يخلصون لله عز وجل في الشدة ويشركون في الرخاء، مع أن بعض المشركين في الأزمنة المتأخرة الذين تعلقوا بغير الله من الأنداد والأولياء والقباب حتى في الشدائد وفي الكربات يفزعون إلى تلك المعبودات. وقد قرأت في بعض الكتب أن جماعة كانوا في سفينة وكان معهم رجل مسن على التوحيد والفطرة، فبدأت السفينة تتلاطم وبدأ كل يهتف بمعبوده: يا سيدي فلان ويا مولاي فلان أدركني، يناجون المخلوقين. فالتفت هذا الرجل فإذا كل من في السفينة ليس فيهم من يناجي الله، فمد يديه وقال: يا رب أغرق أغرق، فما على السفينة من يعبدك، أي كلهم يدعون غيرك.
الآن هذا مثال في، والله عز وجل ذكره في أكثر من موطن في القرآن في بيان حال المشركين، وهذا المثال يوضح أن المشركين مع الشرك الذي هم فيه إذا جاءتهم الشدائد العظام لا يلجأون إلا إلى الله، لا يلجأون إلا إلى الله، يخلصون ويوصي بعضهم بعضا بالإخلاص. ولهذا سيأتي معنا لاحقا قصة إسلام عكرمة ابن أبي جهل، وهو من الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم لما فتح مكة، فركب سفينة وعاينوا الموت، تلاطمت الأمواج واشتد الأمر، عاينوا الموت، فأخذ بعضهم يوصي بعضا يقول أخلصوا أخلصوا لا ينجيكم إلا الإخلاص، هكذا يقولون. فقال لئن كان لا ينجينا في البحر إلا الإخلاص فلا ينجينا في البر إلا الإخلاص، لله علي إن نجاني الله لأذهبن إلى محمدا صلى الله عليه وسلم ولأضعن يدي في يده ولأجدنه عفوا كريما. وستأتي معنا القصة. فكان من حال المشركين أنهم إذا ركبوا في الفلك وعاينوا الموت أخلصوا وأوصى بعضهم بعضا في الإخلاص، ثم إذا رجعوا إلى البر عادوا إلى الشرك، عادوا إلى الشرك. الله جل وعلا يقول ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر، الآن الخطاب يتعلق بالمشركين، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، يذهب عن أذهانكم كل الأصنام التي تدعونها وتتعلقون بها كلها تذهب، ظل من تدعون إلا إياه، لا تدعون إلا إياه، تلجأون إليه وحده، ظل من تدعون إلا إياه. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، عدتم إلى الشرك لما نجاكم. انظر الآن الاحتمالات التي تبين لهم حتى يدركوا عظم الجهل الذي هم فيه والضلال. أفأمنتم، الآن خرجتم إلى البر، خرجتم إلى البر سالمين، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، هل تأمنون من هذه؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو أيضا أمر آخر في البر، أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، هل تأمنون من هذين الأمرين وأنتم في البر؟ لما رجعتم إلى البر عدتم إلى الشرك، هل تأمنون وأنتم في البر؟ ذكر أمرين ولا أمور كثيرة جدا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، هذه واحدة. الثانية أن يرسل عليكم حاصبا من الريح، هل تأمنون من شيء من هذه الأمور؟ أمر آخر، هل تأمنون أن يعيدكم الله إلى البحر مرة أخرى؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، يكون لكم حاجة مرة أخرى في البحر وتركبونه على أنكم ستسلمون ثم تعود لكم الريح القاصف وأشد، أم أمنتم أن يعيدكم فيه أي في البحر تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. هذا الآن كله في إبطال هذا التعلق، يشركون في ماذا؟ في الشدة، ويخلصون في الرخاء. وهذا كله يبين أنهم يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. وهذا السياق يبين أن حاجة العبد إلى الله وفقره إليه وضرورته إليه سبحانه وتعالى هو في كل أحوال العبد، في الرخاء والشدة، مثل ما هو في المثال الذي قرأناه من سورة الإسراء. إذن لما هذا التناقض؟ هذا يعد تناقضا، لأن فقر العبد إلى الله في شدته ورخائه واحد، وضرورته إلى الله في شدته ورخائه واحد، مثل ما في المثال الذي استمعنا إليه في إبطال تعلق هؤلاء الباطل. لكن العجب أن في بعض المشركين المتأخرين ما تعلقوا بالمقبورين من شدة تعلق بالمقبورين حتى في الشدة، حتى في الشدة يهتفون بالمقبورين، وهذا أمر ما كان يفعلها المشركون الأول، ما كان يفعله المشركون الأول. وهذا يبين لكم خطورة أئمة الضلال على الناس، كيف أنهم سلبوا عقولهم وأوصلوهم إلى حال في الشرك فظيعة جدا، إلى حال في الشرك فظيعة، مثل هذا المثال وله نظائر. نعم.
قال حفظه الله: وأذكر الآن مثالا ننظر فيه هل هو من الشفاعة المثبتة أو المنفية. يأتي بعض الزوار إلى المدينة ومعهم خطابات من بعض الناس من بلده موجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اطلعت على شيء منها وقرأت من كلام بعضهم يقول: يا رسول الله، يا سيدي، يا مولاي، أنا عبد كسير وفقير ذليل ومحتاج، وأنا لائذ بك وملتجئ إليك، فلا ترد طلبي ولا ترد حاجتي. ثم يذكر حاجته: زوجة صالحة وسكنا واسعا ومالا كثيرا، ويذكر أشياء، لكن أحفظ منها الزوجة والمسكن والمال، هذه كتبها يطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نهاية الخطاب كتب: وعنواني في المكان الفلاني.
نعم، حدد العنوان لما كتب الطلبات هذه كلها، عبدك وكذا إلى آخره والطلبات، ثم في نهايته قال: وأنا عنواني كذا، وحدد العنوان، هذه رأيتها بنفسي. فهذه يسمونها ماذا؟ يسمونها شفاعة، يسمونها شفاعة، وهي دعاء، دعاء وطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام سمع مرة الرجل يقول: ما شاء الله وشئت، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. كيف لو سمع مثل هذا من يطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، ويسأله ما لا يسأل إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حفظه الله: أين هذا الكاتب لهذه الورقة من قوله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي سورة البقرة وسور أخرى يقول الله عز وجل: يسألونك، ويتبع ذلك بقوله: قل كذا، لأنه عليه الصلاة والسلام واسطة في إبلاغ الدين. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، إلى غير ذلك من الآيات. إلا أنه في هذه الآية قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل قل، لأن التوجه إلى الله توجه إليه بلا واسطة. أينما تكون في الدنيا وعرضت لك حاجة لا تبحث عن وسطاء، بل مباشرة اتجه إلى الله، ارفع يديك، سل الله بدون واسطة، فإنه رب العالمين يراك ويطلع عليك ويكشف كربتك ويزيل همك ويرزقك من حيث لا تحتسب. الأمور بيده، والملك ملكه، والخلق خلقه عز وجل.
نعم. الآن انتبه، في القرآن مواطن كثيرة يقول الله عز وجل: يسألونك، فيها كلها يقول قل كذا. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس. يسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى. يستفتونك في الكلالة، قل الله يفتيكم. يسألونك عن الجبال، قل ينسفها ربي نسفا. كثير جدا في القرآن يسألونك، يأتي بعدها قل. هنا في الدعاء قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ارتفعت قل هنا، وهذا فيه سر نبه عليه العلماء، ارتفعت قل، لأن الأمور الأولى كلها يحتاج فيها الناس إلى الواسطة، يحتاج فيها الناس إلى الواسطة، أي من يبلغهم أحكام الله وهم الأنبياء. ولهذا إذا قيل: هل الأنبياء واسطة بين الله وبين خلقه؟ قال: الأمر فيه ماذا؟ تفصيل. إذا كان يراد واسطة في بيان دين الله، فهذه وظيفة الأنبياء، هذه وظيفتهم. إذا قيل واسطة في رفع الدعاء إلى الله عز وجل يقال إذا سألك عبادي عني ماذا فإني قريب، ارتفعت قل هنا، ما في واسطة مباشرة، يا غلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، مباشرة يتجه الإنسان أينما كان في أي موطن في الدنيا احتاج يرفع يديه إلى الله. إذا أراد أن يتعلم الدين يبحث عن واسطة يعلمه الدين، أما الدعاء والسؤال والطلب فإنه يتجه مباشرة إلى الله ولا يبحث عن واسطة، واسطته عمله الصالح، واسطته إخلاصه صدقه مع الله، هذا واسطته في ارتفاع دعائه إلى الله سبحانه وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم.
قال حفظه الله: وما ذكر في ذلك الخطاب كله يندرج تحت الشفاعة المنفية، فلا تخلط الأمور ويقال دلت الأدلة على أنه عليه الصلاة والسلام شفيع للناس فيقال نعم هو كذلك فيما أثبت الله له من الشفاعة، وأما المنفية فلا. أليس هو عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة رضي الله عنها بنته، يا فاطمة بنته، أحسن الله عليكم، قال لفاطمة رضي الله عنها بنته: يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. وقال ذلك لعمه العباس ولعمته صفية ولقرابته، خاطبهم بذلك صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه شفاعة نفاها الله عز وجل في القرآن، فيجب علينا أن نحذر من الوقوع فيها. وقوله رحمه الله: والشفاعة المثبتة، أي التي أثبتها الله في القرآن. وقوله: هي التي تطلب من الله، انظر حسن البيان والنصيحة. فقوله رحمه الله: الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. فالشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، أي أن الشافع يطلبها من الله، لأن الله تعالى قال: قل لله الشفاعة جميعا. فمن أراد أن يشفع لا بد أن يأذن الله له، قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا هي ملك لله وبيده عز وجل، وأي أحد كائنا من كان يريد أن يشفع عند الله لا بد أن يأذن الله له بالشفاعة. ومن أراد أن يكون الأنبياء والملائكة شفعاء له عند الله لا يطلبها منهم، بل يطلبها ممن بيده الشفاعة عز وجل، وهي بيد الله عز وجل. فمن أراد أن يكون الأنبياء والملائكة شفعاء له عليه أن يقول في طلب
أن يكون الأنبياء
فمن أراد أن يكون الأنبياء والملائكة شفعاء له عليه أن يقول في طلبه ودعائه: يا رب، يا الله، يسأل الله شفع في أنبياءك، أو يقول: اللهم اجعل نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم شفيعا لي يوم القيامة، أو: اللهم اجعلني ممن يشفع لهم نبيك يوم القيامة. فنسأل الله جل جلاله ونطلب منه، لأن الشفاعة ملك لله عز وجل، وهي لا تكون إلا بإذنه للشافع ورضاه عز وجل عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومن كان على الكفر والشرك بالله ومات على ذلك وشفع له عند الله عز وجل لم تنفعه هذه الشفاعة ولم تنقذه من النار، قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وفي صحيح البخاري قصة عظيمة تهز القلوب هزا، وهي قصة إبراهيم الخليل عليه السلام مع والده يوم القيامة، ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم عليه السلام: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون. فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله عز وجل: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ ملطخ.
يعني يتحول والده إلى هذه الصورة، صورة الذيخ. الذيخ ذكر الضباع، ملطخ. فنعم،
فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار.
نعم، وإبراهيم الخليل من أعظم الشفعاء، من أعظم الشفعاء ومن أعظم الناس جاها عند الله سبحانه وتعالى. لكن يقول الله له يوم القيامة: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم انظر ما تحت رجليك. فينظر فإذا هو بذيخ، يعني يتحول والده إلى هذه الصفة، ويؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. نعم.
قال حفظه الله: وقرأ في آخر سورة التحريم: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. ونوح عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل لم يغني عن ابنه شيئا لأنه كان كافرا، ولم يغني عن زوجته شيئا لأنها كانت كافرة. وإبراهيم عليه السلام لم يغني عن أبيه شيئا لأنه كان كافرا. فالشفاعة لا تكون إلا بإذن الله للشافع ورضى الله عز وجل عن المشفوع له. قال ابن القيم رحمه الله: فلا اتصال فوق اتصال البنوة والأبوة والزوجية.
يعني أوثق صلة بين الناس صلة البنوة والأبوة والزوجية، هذه أوثق الصلات. ولم
يغن نوح عليه السلام عن ابنه، ولا إبراهيم عليه السلام عن أبيه، ولا نوح عليه السلام ولا لوط عليه السلام عن امرأتيهما من الله شيئا. قال الله تعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. وقال تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا.
لا تملك نفس مهما عظمت مكانتها، لنفس مهما عظمت صلتها وقربتها شيئا، ولا أقل شيء، ما تملك لها شيئا ولا تستطيع أن تنفعها بشيء. نعم.
وقال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وقال تعالى: واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. وهذا كله تكذيب لأطماع المشركين الباطلة أن من تعلقوا به من دون الله من قرابة أو صهر أو نكاح أو صحبة ينفعهم يوم القيامة أو يجيرهم من عذاب الله أو هو يشفع لهم عند الله، وهذا أصل ضلال بني آدم وشركهم، وهو الشرك الذي لا يغفره الله، وهو الذي بعث الله جميع رسله وأنزل جميع كتبه بإبطاله ومحاربة أهله ومعاداتهم. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا عظيما وكبيرا في هذا الباب، قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وروى مسلم في صحيحه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا.
نعم، نائلة إن شاء الله، هذا فيه الإذن، وأنها لا تكون إلا بمشيئة الله. وقوله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، هذا الرضا عن المشفوع له، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، فهي لا تنال كل أحد، شفاعته لا تنال إلا من مات من أمته لا يشرك بالله شيئا. وإذا كانت لا تنال إلا من مات وهو لا يشرك بالله شيئا، فالمعنى أما أن من مات وهو يشرك لا تناله إلا الشفاعة. نعم.
قال حفظه الله: ولهذا ننتبه هنا في موضوع الشفاعة لثلاثة أصول مهمة. الأول أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله. الثاني أن الشفاعة لا تكون إلا عمن رضي الله عنه عن قوله وعمله. الثالث أن الله تعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد.
هذه أصول عظيمة جدا مهمة في باب الشفاعة، لا بد من ضبطها، وكلها عليها دلائل كثيرة في الكتاب والسنة. الأصل الأول أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله. الثاني أن الشفاعة لا تكون إلا عمن رضي الله عنه عن قوله وعن عمله. والثالثة أن الله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، هذه لا بد من ضبطها. يقول ابن القيم رحمه الله: فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها. فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها: لا شفاعة إلا بإذنه، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله. إلا توحيده واتباع رسوله. مرة ثانية يقول ابن القيم رحمه الله: فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها: لا شفاعة إلا بإذنه، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله: فالشفاعة بهذه الضوابط هي الشفاعة التي أثبتها الله عز وجل في القرآن. قال المصنف رحمه الله: والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. قال حفظه الله: وقد جمع بين هذين الشرطين الرضا والإذن في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله سبحانه: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. والإذن للشافع والرضا عن المشفوع له، والله عز وجل لا يرضى إلا عن أهل التوحيد.
نعم، هذان الشرطان للشفاعة ذكر في بعض الآيات مجتمعين، مثل هذه الآية من سورة النجم والآية التي تليها من سورة طه. وتجد في بعض الآيات يذكر شرط الإذن، في بعض الآيات يذكر مثل آية الكرسي ذكر شرط الإذن، وشرط الرضا جاء ضمنا في 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 الآية في آية الكرسي. وتجد أيضا بعض الآيات مثل قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فتارة أو في بعض الآيات يذكر الشرطان معا، وفي بعض الآيات يذكر الإذن، وفي بعضها يذكر الرضا، وهما شرطان لا تكون الشفاعة إلا بهما: إذن الله للشافع ورضا الله عن المشفوع له، والله سبحانه لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. نعم.
قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه الآية. ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. قال الشارح حفظه الله: هذه القواعد الأربع كما عرفنا هي قواعد مهمة للغاية، ويحتاج كل مسلم إلى معرفتها، لأن معرفة هذه القواعد وضبطها يكون بإذن الله عز وجل ضمان أمان للمسلم من
الوقوع. العبارة ليست ضمان أمان، هي صمام أمان، صمام أمان للمسلم، وأيضا صمام أمان هذا ليس من تعبير أهل العلم الأوائل، يعني من العبارات التي درج عليها بعض المعاصرين، والأولى عدم التعبير بها، لكن يكتفى أن يقال لأن معرفة هذه القواعد وضبطها يكون بإذن الله أمان للمسلم، أمان للمسلم من الوقوع، لأن الصمام أمان هذا تعبير معاصر ليس له يعني وجود عند أهل العلم. وأيضا بمراجعة مدلول الصمام في اللغة يجد الإنسان أنها يعني تكون ضعيفة في مثل هذا التعبير، فالأحسن نقول أمان للمسلم، لأن معرفة هذه القواعد وضبطها يكون بإذن الله أمان للمسلم من الوقوع.
أحسن الله إليكم. لأن معرفة هذه القواعد وضبطها يكون بإذن الله أمانا للمسلم. أمانا للمسلم من الوقوع في شبكة الشرك وحبائل أهله ومصائد الشيطان. وقد جاء في التعوذات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من الشيطان وشركه، وفي رواية وشركه، أي حبائله وشباكه التي يضعها للناس ليوقعهم في الشرك بالله تبارك وتعالى.
الآن هذا الحديث بروايته، لأن هذا من الأذكار التي تقال في الصباح والمساء وعند النوم، فيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أعوذ بك من شر الشيطان وشركه، هكذا ضبطت، وفي بعض الروايات ضبطت وشركه. شركه أي ما يدعو إليه من الشرك، وشركه أي ما ينصبه من حبائل وفخوخ لإيقاع الناس في الشرك. شركه هي التي عبر عنها الشيخ رحمه الله ماذا؟ شبكة الشرك التي يبثها الشيطان لإيقاع الناس في عبادة غير الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح حفظه الله: والشرك شبكة، ومن لم يكن في هذا الباب على أصول ثابتة وقواعد راسخة ربما زلت به القدم في أخطر وأعظم باب. ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يكون على عناية تامة ورعاية قوية لهذه القواعد الأربعة العظيمة التي قررها الإمام رحمه الله وذكر دلائلها وشواهدها من كتاب الله عز وجل. كذلك ينبغي أن نعلم أن هذه القواعد الأربعة يترتب بعضها على بعض وبفهمها مجموعة تتحقق بإذن الله السلامة والعافية. وقد عرفنا من خلال القاعدة الأولى أن الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر للأمور هو الله عز وجل وحده، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام لأنهم لم يخلصوا العبادة لله. ثم القاعدة الثانية أن المشركين الكفار عندما يسألون لماذا تعبدون هذه الأوثان وأنتم تقرون أنها لا تملك شيئا ولا تخلق ولا ترزق، يقولون نحن نعبدها وندعوها ونتوجه إليها من أجل أن تقربنا إلى الله عز وجل زلفا، ومن أجل أن تكون شفيعا لنا عند الله تبارك وتعالى. ثم القاعدة الثالثة وهي تنبني على القاعدتين السابقتين وتأتي جوابا على تساؤل: هل الشرك الذي ذمه الله وحذر منه وعاب أهله وتوعدهم وتهددهم خاص بمن عبد صنما أو توجه إلى حجر، أو أنه شامل لكل ما عبد من دون الله أيا كان ومهما كانت صفته؟ وهي قاعدة مهمة في هذا الباب، لأن البعض ممن ابتلوا بالباطل والتوجه لغير الله عز وجل بالدعاء والرجاء والطلب والسؤال وإنزال الحاجات والطلبات والرغبات، إذا تليت عليه مثل هذه الآيات لوعظه وتنبيهه وتذكيره وتحذيره مما هو عليه من ضلال وباطل، يقول: هذه الآيات التي تتلى في القرآن تختص بمن توجه إلى حجر وشجر، أما نحن لم نتوجه لا إلى حجر ولا إلى شجر مثل هؤلاء المشركين، نحن توجهنا إلى أولياء صالحين أو إلى ملائكة مقربين، فكيف تتلى هذه الآيات علينا ونوعظ بها وهي لا تتناول العمل الذي نقوم به؟ لأن الآيات تتعلق بمن عبد الأصنام اللات والعزى ومنات وهبل إلى آخره، وهذا زعم فاسد أردى بأصحابه إلى دركة الشرك وهلكة الباطل والعياذ بالله، فيدخلون في وحل الشرك وشبكة الباطل من حيث يظنون أنهم لم يقعوا في هذه الهوة السحيقة. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشجر الشمس والقمر.
نعم، يعني لم يظهر في أناس فقط يعبدون الأصنام التي هي الأحجار، بل فيهم من يعبد الملائكة، فيهم من يعبد الأنبياء، فيهم من يعبد الصالحين، وبعث عليه الصلاة والسلام لإبطال ذلك كله ودعوة الناس إلى إفراد الله وحده بالعبادة. نعم.
قال الشارح حفظه الله: معنى قوله متفرقين في عباداتهم أي لم تكن عباداتهم مختصة بمعبودات معينة مثل الأحجار أو الأصنام، بل كانوا متفرقين في عباداتهم يعبدون أشياء كثيرة. وما هي هذه الأشياء؟ فصل الشيخ رحمه الله في ذكر هذه الأشياء وذكر الدليل عليها من القرآن، فقال: منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. وتقرير هذه القاعدة أن من بعث فيهم عليه الصلاة والسلام وظهر عليهم معلنا دعوة التوحيد والإخلاص لله عز وجل ونبذ الشرك كانوا مشركين، وشركهم ليس منحصرا في نوع معين من الشرك كعبادة الأصنام، بل إن شرك من بعث فيهم عليه الصلاة والسلام شرك متنوع، والأبواب التي سلكها هؤلاء المشركون أبواب متفرقة، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأولياء الصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار والأضرحة، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ونحو ذلك. وبهذا تبطل دعوى من حصر الشرك في عبادة الأحجار والأشجار فقط وأخرجه من عبادة الأنبياء والصالحين. ثم قال رحمه الله: وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي قاتلهم أجمعين على أنواع الشرك المختلفة التي كانوا عليها، فلم يفرق بين من عبد حجرا أو عبد نبيا كعيسى عليه السلام أو عبد ملكا من الملائكة كجبريل أو غيرهم من الملائكة عليهم السلام، بل كلهم يشملهم قول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، ودعا هؤلاء الذين يعبدون الملائكة والنجوم ويعبدون والأنبياء والأصنام إلى نبذ هذا الشرك وإلى إخلاص العبادة لله عز وجل. ثم ساق المصنف رحمه الله الأدلة على تنوع شرك المشركين، فقال رحمه الله: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فقوله ودليل الشمس والقمر أي والدليل على أن من الناس من كان يعبد الشمس والقمر ممن بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. بل إن من رعاية نبينا عليه الصلاة والسلام للتوحيد وحفاظه لجنابه وسده صلوات الله وسلامه عليه لذرائع الشرك أنه نهى أمة الإسلام أن يصلوا لله عز وجل مخلصين عند وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، لأن عباد الشمس كانوا يتحرون عبادتها عند أول طلوعها وعند غروبها، ولهذا جاء النهي الغليظ المؤكد عن الصلاة في هذين الوقتين، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا حين تطلع الشمس ولا حين تسقط، فإنها تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان. وهذا فيه أن الشيطان له فتنة في هذا الوقت لصرف القلوب عن التوحيد إلى الشرك والتعلق بهذه المخلوقات الكبيرة البديعة العجيبة العظيمة، فعندما يضعف التوحيد قد تتعلق القلوب بمثل هذه المخلوقات الكبار وتلجأ إليها، فتدهشها الشمس بغروبها وطلوعها فتتوجه إليها بحاجاتها ورغباتها، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الطريق وسد ذريعة الشرك ونهى أن تتحرى العبادة في هذين الوقتين، ولو كان الإنسان لا يقصد بعبادته إلا وجه الله مخلصا له، لأن فيه شيئا من المشابهة ولو في الصورة الظاهرة لعبدة الشمس والقمر. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث كثيرة، كل ذلك محافظة على التوحيد وصيانة لجنابه وسدا للذرائع التي تفضي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. وقوله رحمه الله: ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي من دون الله عز وجل، فهذا دليل على أن من الناس من اتخذ الملائكة أربابا وعبدوهم مع الله عز وجل ودعوهم وسألوهم حاجاتهم وطلباتهم، والملائكة جند مكرمون وعباد مسخرون لا يستحقون من العبادة ولا مقدار ذرة. ولهذا في سياق إبطال الشرك في القرآن الكريم في سورة سبأ ذكر الله عز وجل ضعف الملائكة مبينا عز وجل أن الملائكة مع ضخامة أجسامها وقوتها وعظم قدرتها التي منحها الله عز وجل إياها هي مفتقرة إليه سبحانه، مخلوقة مربوبة لا تستحق من العبادة شيئا. قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. يفسر هذه الآية قول نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. فهذه الملائكة كبيرة الأجسام عظيمة القوة والقدرة، إذا تكلم الله بالوحي ضربت بأجنحتها خضعانا لقوله عز وجل، وغشي عليها فهي مخلوقة فقيرة مفتقرة مربوبة لله عز وجل لا تستحق من العبادة أي شيء. ولهذا قال الله عز وجل في شأن الملائكة: ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. فهم لا يقولون ذلك، بل هم عباد مكرمون يعبدون الله عز وجل الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد وجد في الناس من عبدهم وتوجه إليهم في طلباته ورغباته وجعلهم واسطة بينه وبين الله عز وجل في عرض حاجاته، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم لإبطال هذا الشرك، أي اتخاذ الملائكة أربابا وأندادا وشركاء لله عز وجل في العبادة. وقوله رحمه الله: ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وهذا شاهد على أن من المشركين الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام من كان يعبد الأنبياء من دون الله عز وجل، مثل من كانوا يعبدون عيسى عليه السلام ويعتقدون ألوهيته وربوبيته ويتوجهون إليه بالدعاء والطلب والرغبات، ويعبدون أمه وهي ليست نبية وإنما هي صالحة من الصالحات ومن خيار نساء العالمين، فكانوا يعبدونهما من دون الله وجعلوهما شركاء لله، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وجعلوا الثلاثة مستحقين للعبادة الله ومريم وعيسى، وعبدوهم كلهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
نعم، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تحفظ المسلمين أينما كانوا، وأن تحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين أينما كانوا، واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين أينما كانوا، واحقن دماءهم يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه القواعد الأربع: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. قال الشارح حفظه الله: معنى الشفاعة المنفية أي التي نفاها الله في كتابه، والشفاعة المثبتة أي أثبتها الله. والمسلم عندما يقرأ القرآن الكريم يجد أن القرآن الكريم فيه شفاعة منفية نفاها الله تعالى، وشفاعة مثبتة أثبتها الله عز وجل. والواجب علينا أن ننفي ما نفاه الله عز وجل، ونثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى. أما والعياذ بالله أن يثبت المرء من الشفاعة ما نفاه الله، هذا هو الباطل والضلال. وقوله رحمه الله: فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. واجب على كل مسلم أن يعرف الشفاعة التي نفاها الله في القرآن، من أجل أن يحذرها وأن يجتنبها، وأن لا يقع فيها، لأن الله تعالى نفاها وأبطلها. وما هي الشفاعة التي نفاها الله في القرآن؟ قال: ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فلو قال قائل لمخلوق كائنا من كان، مهما علت درجته وبلغت منزلته: أسألك أن تدخلني الجنة، أو أن تجيرني من النار، أو أن تثبتني على الإيمان، أو أن تعصمني من الخطأ، أو أن تهديني سواء السبيل، أو أن تجنبني مضلات الفتن، أو أن تصلح لي ذريتي، أو أن تمن علي بالزوجة الصالحة، أو تمن علي بالذرية الصالحة، أو أن تكتب لي رزقا وملكا، إلى آخر ذلك، كل هذا من الشفاعة التي نفاها الله في القرآن. وما الدليل على أن الله نفاها في القرآن؟ مضى المصنف رحمه الله على طريقته يذكر الأمر بدليله، فقال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فقوله سبحانه: ولا شفاعة، هذا نفي للشفاعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في القاعدة الثانية من القواعد الأربع التي جمعها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الرسالة النافعة المباركة. والقاعدة الثانية أنهم، أي من يدعون غير الله ويتعلقون بغير الله ويتخذون الأنداد مع الله، إذا قيل لهم في ذلك وهم يقرون أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تعطي ولا تمنع، إذا قيل لهم في ذلك قالوا نحن ندعوها من أجل القربة، أي أن تقربنا إلى الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويقولون أيضا هؤلاء شفعاء لنا عند الله عز وجل، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فيقولون نحن ندعوهم من أجل القربة، أي أن يقربوهم إلى الله زلفى، ومن أجل أن يشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى. ومن هنا دخل رحمه الله تعالى في بيان الشفاعة التي جاء ذكرها في القرآن، لأن الشفاعة جاء في ذكرها في مواطن من القرآن منفية، وجاء في مواطن ذكرها في القرآن مثبتة. وهذه الشفاعة التي يفعلها من يشرك بالله ويتخذ الأنداد هي الشفاعة التي جاء القرآن بإبطالها. وأما الشفاعة التي أثبتت في القرآن فهي قائمة على إذن من الله للشافع ورضا عن المشفوع له، والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، والله جل وعلا لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، فلا تنال الشفاعة إلا من كان موحدا. ولهذا لما قال أبو هريرة رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وأيضا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة، وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بي شيئا، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. فالحاصل أن الشفاعة لا بد أن يفرق المسلم فيها بين التي أثبتها الله عز وجل وبين التي نفاها. ولهذا قال رحمه الله الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. شفاعة منفية نفاها الله، معنى نفاها الله أنها باطلة ولا يجوز لأحد أن يتعلق بها، لأن الله نفاها وأبطلها سبحانه وتعالى في كتابه. ما هي هذه الشفاعة المنفية؟ ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا ضابطها، ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا ضابط هذه الشفاعة. فمن طلب من غير الله كائنا من كان شيئا لا يقدر عليه إلا الله فهذه الشفاعة التي أبطلها الله في القرآن، وهي الشرك، وهي الشرك الذي بعث الرسل بتحريمه وبيان أن صاحبه لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآن عندنا بعض الأمثلة ذكرت هنا، من توجه لغير الله تحت مسمى الشفاعة، يخاطب غير الله، يدعو غير الله قائلا يسأله الجنة أو النجاة من النار أو أن يثبته على الإيمان أو أن يعصمه من الزلل أو أن يرزقه ذرية الصالحة أو الزوجة الصالحة أو غير ذلك، وسمى ذلك شفاعة، هو يسميه شفاعة، مثل ما سمى المشركون عبادتهم للأصنام شفاعة هو يسميه شفاعة، وحقيقة الأمر أنه ماذا؟ أنه دعاء لغير الله، أنه دعاء لغير الله، نظير ما تقدم في الآية، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فمن طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله وسمى ذلك شفاعة لا ينفعه هذه التسمية، ولا تخرجه من كون أن عمله ماذا؟ شرك بالله العظيم. نعم. وهذه الآية التي أورد رحمه الله والتي فيها إبطال هذه الشفاعة ونفيها، وهي ما يطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والكافرون هم الظالمون. إذن اتخاذ هذا النوع من الشفعاء كفر، والكفر أظلم الظلم، ولهذا ختمت الآية به: والكافرون هم الظالمون. ثم أتبع هذا النفي للشفاعة بماذا؟ هذا النفي للشفاعة ولا شفاعة أتبع بماذا؟ أتبع بآية الكرسي، أعظم آية في القرآن، آية براهين التوحيد، آية براهين التوحيد. فالذين يتخذون الأنداد مع الله ويسمونهم الشفعاء، طريقة إبطال قولهم بقراءة آية الكرسي، بقراءة آية الكرسي واستخلاص البراهين منها. وآية الكرسي فيها أكثر من 10 براهين في إبطال التعلق بغير الله، في إبطال التعلق بغير الله، سواء سماه المتعلق شفاعة أو سماه قربة أو سماه أيا كان. ولهذا لاحظ الارتباط بين الآيتين: ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا قال القائل: أريد أن يكون لي حظ من شفاعة الشفعاء الذين لهم مكانة عند الله، يقال له: اطلبها ممن هي بيده رب العالمين الذي التي ملك له. قل لله الشفاعة جميعا هي ملك لله، اطلبها ممن هي بيده. فإذا أراد الإنسان أن يكون ممن يشفع له الأنبياء وتشفع له الملائكة ويشفع له الصالحون، يطلب ذلك من رب العالمين، يقول اللهم شفع في نبيك، أو اللهم اجعلني ممن يشفع فيهم نبيك، وهكذا يطلبها من الله. لكن إن اتجه إلى المخلوقين يطلب منهم ويسألهم، تحول عمله إلى الشرك، وإن سماه ماذا؟ وإن سماه شفاعة، مثل ما كان المشركون الأول يعبدون من دون الله ويسمون العمل شفاعة. والضابط
قال حفظه الله: والضابط في هذه الشفاعة التي نفاها الله في القرآن الكريم أن يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فلو وقف رجل أمام ضريح من الأضرحة أو قبة من القباب وقال باكيا راجيا: يا فلان أسألك أن تمن عليه بالولد والذرية وأنا عقيم، ولو أن امرأة طافت بشجرة وهي تنادي الشجرة: يا فحل الفحول أريد ولدا قبل الحول، يعني قبل أن تتم السنة. وكذا من ينادي وليا أو نبيا أو ملكا أو غير ذلك يطلب منهم الذرية الصالحة أو الزوجة أو الهداية أو الصلاح أو الثبات أو الاستقامة أو كشف الكربات وإزالة الهموم أو قضاء الدين، وقال: يا كاشف الغم ويا مجيب الكروب ويا مغيث الملهوف ويا جابر الكسير، أنا طريح عند بابك، أنا لائذ بجنابك، إن لم تأخذ بيدي من يأخذ بيدي، ينادي بذلك المخلوقين، فهذه كلها شرك، لأنها أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، فلا يلجأ فيها إلا إليه عز وجل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ومثلا إذا كان الناس في الفلك وتلاطمت بهم الأمواج وأدركهم الغرق، من الذي يسكن الرياح ويهدئ الأمواج ويمسك السفينة؟ إنه الله رب العالمين. لكن ذكر الله عز وجل من حال أهل الشرك فقال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعرفون وهم في تلاطم الأمواج وفي الشدائد أن الذي ينجي من الشدائد هو الله وليست الأصنام، فلهذا كانوا يخلصون لله عز وجل في الشدة ويشركون في الرخاء. مع أن بعض المشركين في الأزمنة المتأخرة الذين تعلقوا بغير الله من الأنداد والأولياء والقباب حتى في الشدائد وفي الكربات يفزعون إلى تلك المعبودات. وقد قرأت في بعض الكتب أن جماعة كانوا في سفينة وكان معهم رجل مسن على التوحيد والفطرة، فبدأت السفينة تتلاطم وبدأ كل يهتف بمعبوده: يا سيدي فلان ويا مولاي فلان أدركني، يناجون المخلوقين. فالتفت هذا الرجل فإذا كل من في السفينة ليس فيهم من يناجي الله، فمد يديه وقال: يا رب أغرق أغرق، فما على السفينة من يعبدك، أي كلهم يدعون غيرك.
الآن هذا مثال في، والله عز وجل ذكره في أكثر من موطن في القرآن في بيان حال المشركين، وهذا المثال يوضح أن المشركين مع الشرك الذي هم فيه إذا جاءتهم الشدائد العظام لا يلجأون إلا إلى الله، لا يلجأون إلا إلى الله، يخلصون ويوصي بعضهم بعضا بالإخلاص. ولهذا سيأتي معنا لاحقا قصة إسلام عكرمة ابن أبي جهل، وهو من الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم لما فتح مكة، فركب سفينة وعاينوا الموت، تلاطمت الأمواج واشتد الأمر، عاينوا الموت، فأخذ بعضهم يوصي بعضا يقول: أخلصوا أخلصوا، لا ينجيكم إلا الإخلاص، هكذا يقولون. فقال: لئن كان لا ينجينا في البحر إلا الإخلاص فلا ينجينا في البر إلا الإخلاص، لله علي إن نجاني الله لأذهبن إلى محمدا صلى الله عليه وسلم ولأضعن يدي في يده ولا أجدنه عفوا كريما. وستأتي معنا القصة. فكان من حال المشركين أنهم إذا ركبوا في الفلك وعاينوا الموت أخلصوا وأوصى بعضهم بعضا في الإخلاص، ثم إذا رجعوا إلى البر عادوا إلى الشرك، عادوا إلى الشرك. الله جل وعلا يقول: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر، الآن الخطاب يتعلق بالمشركين، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، يذهب عن أذهانكم كل الأصنام التي تدعونها وتتعلقون بها كلها تذهب، ضل من تدعون إلا إياه، لا تدعون إلا إياه، تلجؤون إليه وحده، ظل من تدعون إلا إياه. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، عدتم إلى الشرك لما نجاكم. انظر الآن الاحتمالات التي تبين لهم حتى يدركوا عظم الجهل الذي هم فيه والضلال. أفأمنتم، الآن خرجتم إلى البر، خرجتم إلى البر سالمين، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، هل تأمنون من هذه؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو أيضا أمر آخر في البر، أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، هل تأمنون من هذين الأمرين وأنتم في البر؟ لما رجعتم إلى البر عدتم إلى الشرك، هل تأمنون وأنتم في البر؟ ذكر أمرين ولا أمور كثيرة جدا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، هذه واحدة. الثانية أن يرسل عليكم حاصبا من الريح، هل تأمنون من شيء من هذه الأمور؟ أمر آخر، هل تأمنون أن يعيدكم الله إلى البحر مرة أخرى؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، يكون لكم حاجة مرة أخرى في البحر وتركبونه على أنكم ستسلمون ثم تعود لكم الريح القاصف وأشد، أم أمنتم أن يعيدكم فيه أي في البحر تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. هذا الآن كله في إبطال هذا التعلق، يشركون في ماذا؟ في الشدة ويخلصون في الرخاء. وهذا كله يبين أنهم يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. وهذا السياق يبين أن حاجة العبد إلى الله وفقره إليه وضرورته إليه سبحانه وتعالى هو في كل أحوال العبد، في الرخاء والشدة، مثل ما هو في المثال الذي قرأناه من سورة الإسراء. إذن لما هذا التناقض؟ هذا يعد تناقضا، لأن فقر العبد إلى الله في شدته ورخائه واحد، وضرورته إلى الله في شدته ورخائه واحد، مثل ما في المثال الذي استمعنا إليه في إبطال تعلق هؤلاء الباطل. لكن العجب أن في بعض المشركين المتأخرين ما تعلقوا بالمقبورين من شدة تعلقهم بالمقبورين حتى في الشدة يهتفون بالمقبورين، وهذا أمر ما كان يفعلها المشركون الأول، ما كان يفعله المشركون الأول. وهذا يبين لكم خطورة أئمة الضلال على الناس، كيف أنهم سلبوا عقولهم وأوصلوهم إلى حال في الشرك فظيعة جدا، إلى حال في الشرك فظيعة، مثل هذا المثال وله نظائر. نعم.
قال حفظه الله: وأذكر الآن مثالا ننظر فيه هل هو من الشفاعة المثبتة أو المنفية. يأتي بعض الزوار إلى المدينة ومعهم خطابات من بعض الناس من بلده موجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اطلعت على شيء منها وقرأت من كلام بعضهم يقول: يا رسول الله، يا سيدي، يا مولاي، أنا عبد كسير وفقير ذليل ومحتاج، وأنا لائذ بك وملتجئ إليك، فلا ترد طلبي ولا ترد حاجتي. ثم يذكر حاجته: زوجة صالحة وسكنا واسعا ومالا كثيرا، ويذكر أشياء لكن أحفظ منها الزوجة والمسكن والمال. هذه كتبها يطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نهاية الخطاب كتب: وعنواني في المكان الفلاني.
نعم، حدد العنوان لما كتب الطلبات هذه كلها: عبدك وكذا إلى آخره والطلبات، ثم في نهايته قال: وأنا عنواني كذا، وحدد العنوان. هذه رأيتها بنفسي، فهذه يسمونها ماذا؟ يسمونها شفاعة، وهي دعاء وطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام سمع مرة الرجل يقول: ما شاء الله وشئت، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. كيف لو سمع مثل هذا من يطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، ويسأله ما لا يسأل إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حفظه الله: أين هذا الكاتب لهذه الورقة من قوله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي سورة البقرة وسور أخرى يقول الله عز وجل: يسألونك، ويتبع ذلك بقوله: قل كذا، لأنه عليه الصلاة والسلام واسطة في إبلاغ الدين. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، إلى غير ذلك من الآيات. إلا أنه في هذه الآية قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل قل، لأن التوجه إلى الله توجه إليه بلا واسطة. أينما تكون في الدنيا وعرضت لك حاجة لا تبحث عن وسطاء، بل مباشرة اتجه إلى الله، ارفع يديك، سل الله بدون واسطة، فإنه رب العالمين يراك ويطلع عليك ويكشف كربتك ويزيل همك ويرزقك من حيث لا تحتسب. الأمور بيده، والملك ملكه، والخلق خلقه عز وجل.
نعم. الآن انتبه، في القرآن مواطن كثيرة يقول الله عز وجل: يسألونك، فيها كلها يقول: قل كذا. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس. يسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير. يسألونك عن المحيط، قل هو أذى. يستفتونك، في الكلالة قل الله يفتيكم، يسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا، كثير جدا في القرآن يسألونك يأتي بعدها قل. هنا في الدعاء قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ارتفعت قل هنا، وهذا فيه سر نبه عليه العلماء، ارتفعت قل، لأن الأمور الأولى كلها يحتاج فيها الناس إلى الواسطة، يحتاج فيها الناس إلى الواسطة أي من يبلغهم أحكام الله وهم الأنبياء. ولهذا إذا قيل هل الأنبياء واسطة بين الله وبين خلقه قال الأمر فيه ماذا؟ تفصيل. إذا كان يراد واسطة في بيان دين الله فهذه وظيفة الأنبياء، هذه وظيفتهم. إذا قيل واسطة في رفع الدعاء إلى الله عز وجل يقال إذا سألك عبادي عني ماذا؟ فإني قريب، ارتفعت قل هنا، ما في واسطة مباشرة. يا غلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، مباشرة يتجه الإنسان أينما كان في أي موطن في الدنيا احتاج يرفع يديه إلى الله. إذا أراد أن يتعلم الدين يبحث عن واسطة يعلمه الدين، أما الدعاء والسؤال والطلب فإنه يتجه مباشرة إلى الله ولا يبحث عن واسطة. واسطته عمله الصالح، واسطته إخلاصه صدقه مع الله، هذا واسطته في ارتفاع دعائه إلى الله سبحانه وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم.
قال حفظه الله وما ذكر في ذلك الخطاب كله يندرج تحت الشفاعة المنفية، فلا تخلط الأمور ويقال دلت الأدلة على أنه عليه الصلاة والسلام شفيع للناس فيقال نعم هو كذلك فيما أثبت الله له من الشفاعة، وأما المنفية فلا. أليس هو عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة رضي الله عنها بنته، يا فاطمة بنته، أحسن الله عليكم، قال لفاطمة رضي الله عنها بنته يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا، وقال ذلك لعمه العباس ولعمته صفية ولقرابته، خاطبهم بذلك صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه شفاعة نفاها الله عز وجل في القرآن، فيجب علينا أن نحذر من الوقوع فيها. وقوله رحمه الله والشفاعة المثبتة أي التي أثبتها الله في القرآن، وقوله هي التي تطلب من الله، انظر حسن البيان والنصيحة، فقوله رحمه الله الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، فالشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله أي أن الشافع يطلبها من الله، لأن الله تعالى قال قل لله الشفاعة جميعا، فمن أراد أن يشفع لا بد أن يأذن الله له، قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا هي ملك لله وبيده عز وجل، وأي أحد كائنا من كان يريد أن يشفع عند الله لا بد أن يأذن الله له بالشفاعة. ومن أراد أن يكون الأنبياء والملائكة شفعاء له عند الله لا يطلبها منهم، بل يطلبها ممن بيده الشفاعة عز وجل، وهي بيد الله عز وجل. فمن أراد أن يكون الأنبياء والملائكة شفعاء له عليه أن يقول في طلب
أن يكون الأنبياء،
فمن أراد أن يكون الأنبياء والملائكة شفعاء له عليه أن يقول في طلبه ودعائه يا رب يا الله، يسأل الله شفع في أنبياءك، أو يقول اللهم اجعل نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم شفيعا لي يوم القيامة، أو اللهم اجعلني ممن يشفع لهم نبيك يوم القيامة. فنسأل الله جل جلاله ونطلب منه، لأن الشفاعة ملك لله عز وجل، وهي لا تكون إلا بإذنه للشافع ورضاه عز وجل عن المشفوع له. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومن كان على الكفر والشرك بالله ومات على ذلك وشفع له عند الله عز وجل لم تنفعه هذه الشفاعة ولم تنقذه من النار. قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وفي صحيح البخاري قصة عظيمة تهز القلوب هزا، وهي قصة إبراهيم الخليل عليه السلام مع والده يوم القيامة، ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم عليه السلام: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله عز وجل: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم، ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ ملطخ.
يعني يتحول والده إلى هذه الصورة، صورة الذيخ. الذيخ ذكر الضباع، ملطخ. فنعم،
فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار.
نعم. وإبراهيم الخليل من أعظم الشفعاء، من أعظم الشفعاء ومن أعظم الناس جاها عند الله سبحانه وتعالى. لكن يقول الله له يوم القيامة: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم، انظر ما تحت رجليك. فينظر فإذا هو بذيخ، يعني يتحول والده إلى هذه الصفة، ويؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. نعم.
قال حفظه الله: واقرأ في آخر سورة التحريم: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. ونوح عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل لم يغن عن ابنه شيئا لأنه كان كافرا، ولم يغن عن زوجته شيئا لأنها كانت كافرة، وإبراهيم عليه السلام لم يغن عن أبيه شيئا لأنه كان كافرا. فالشفاعة لا تكون إلا بإذن الله للشافع ورضى الله عز وجل عن المشفوع له. قال ابن القيم رحمه الله: فلا اتصال فوق اتصال البنوة والأبوة والزوجية.
يعني أوثق صلة بين الناس صلة البنوة والأبوة والزوجية، هذه أوثق الصلات. ولم
يغن نوح عليه السلام عن ابنه، ولا إبراهيم عليه السلام عن أبيه، ولا نوح عليه السلام، ولا لوط عليه السلام عن امرأتيهما من الله شيئا. قال الله تعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. وقال تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا.
لا تملك نفس مهما عظمت مكانتها، لنفس مهما عظمت صلتها وقربتها شيئا، ولا أقل شيء، ما تملك لها شيئا ولا تستطيع أن تنفعها بشيء. نعم.
وقال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وقال تعالى: واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. وهذا كله تكذيب لأطماع المشركين الباطلة أن من تعلقوا به من دون الله من قرابة أو صهر أو نكاح أو صحبة ينفعهم يوم القيامة أو يجيرهم من عذاب الله أو هو يشفع لهم عند الله، وهذا أصل ضلال بني آدم وشركهم، وهو الشرك الذي لا يغفره الله، وهو الذي بعث الله جميع رسله وأنزل جميع كتبه بإبطاله ومحاربة أهله ومعاداتهم. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا عظيما وكبيرا في هذا الباب، قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وروى مسلم في صحيحه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا.
نعم، نائلة إن شاء الله، هذا فيه الإذن وأنها لا تكون إلا بمشيئة الله. وقول من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، هذا الرضا عن المشفوع له، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، فهي لا تنال كل أحد، شفاعته لا تنال إلا من مات من أمته لا يشرك بالله شيئا. وإذا كانت لا تنال إلا من مات وهو لا يشرك بالله شيئا، فالمعنى أما أن من مات وهو يشرك لا تناله إلا الشفاعة. نعم.
قال حفظه الله: ولهذا ننتبه هنا في موضوع الشفاعة لثلاثة أصول مهمة. الأول أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله. الثاني أن الشفاعة لا تكون إلا عمن رضي الله عنه عن قوله وعمله. الثالث أن الله تعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد.
هذه أصول عظيمة جدا مهمة في باب الشفاعة، لا بد من ضبطها، وكلها عليها دلائل كثيرة في الكتاب والسنة. الأصل الأول أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله. الثاني أن الشفاعة لا تكون إلا عمن رضي الله عنه عن قوله وعن عمله. والثالثة أن الله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، هذه لا بد من ضبطها. يقول ابن القيم رحمه الله: فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها. فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها: لا شفاعة إلا بإذنه، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله. إلا توحيده واتباع رسوله. مرة ثانية يقول ابن القيم رحمه الله: فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها: لا شفاعة إلا بإذنه، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله: فالشفاعة بهذه الضوابط هي الشفاعة التي أثبتها الله عز وجل في القرآن. قال المصنف رحمه الله: والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. قال حفظه الله: وقد جمع بين هذين الشرطين الرضا والإذن في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله سبحانه: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. والإذن للشافع والرضا عن المشفوع له، والله عز وجل لا يرضى إلا عن أهل التوحيد.
نعم، هذان الشرطان للشفاعة ذكر في بعض الآيات مجتمعين، مثل هذه الآية من سورة النجم والآية التي تليها من سورة طه. وتجد في بعض الآيات يذكر شرط الإذن، في بعض الآيات يذكر مثل آية الكرسي ذكر شرط الإذن، وشرط الرضا جاء ضمنا في, 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 في الآية في آية الكرسي. وتجد أيضا بعض الآيات مثل قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فتارة أو في بعض الآيات يذكر الشرطان معا، وفي بعض الآيات يذكر الإذن، وفي بعضها يذكر الرضا، وهما شرطان لا تكون الشفاعة إلا بهما: إذن الله للشافع ورضا الله عن المشفوع له، والله سبحانه لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. نعم.
قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه الآية. ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. قال الشارح حفظه الله: هذه القواعد الأربع كما عرفنا هي قواعد مهمة للغاية، ويحتاج كل مسلم إلى معرفتها، لأن معرفة هذه القواعد وضبطها يكون بإذن الله عز وجل ضمان أمان للمسلم من الوقوع.
العبارة ليست ضمان أمان، هي صمام أمان، صمام أمان للمسلم، وأيضا صمام أمان هذا ليس من تعبير أهل العلم الأوائل، يعني من العبارات التي درج عليها بعض المعاصرين، والأولى عدم التعبير بها، لكن يكتفى أن يقال لأن معرفة هذه القواعد وضبطها يكون بإذن الله أمان للمسلم، أمان للمسلم من الوقوع، لأن الصمام أمان هذا تعبير معاصر ليس له يعني وجود عند أهل العلم. وأيضا بمراجعة مدلول الصمام في اللغة يجد الإنسان أنها يعني تكون ضعيفة في مثل هذا التعبير، فالأحسن نقول أمان للمسلم، لأن معرفة هذه القواعد وضبطها يكون بإذن الله أمان للمسلم من الوقوع.
أحسن الله إليكم. لأن معرفة هذه القواعد وضبطها يكون بإذن الله أمانا للمسلم. أمانا للمسلم من الوقوع في شبكة الشرك وحبائل أهله ومصائد الشيطان. وقد جاء في التعوذات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من الشيطان وشركه، وفي رواية وشركه، أي حبائله وشباكه التي يضعها للناس ليوقعهم في الشرك بالله تبارك وتعالى.
الآن هذا الحديث بروايته، لأن هذا من الأذكار التي تقال في الصباح والمساء وعند النوم، فيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أعوذ بك من شر الشيطان وشركه، هكذا ضبطت، وفي بعض الروايات ضبطت وشركه. شركه أي ما يدعو إليه من الشرك، وشركه أي ما ينصبه من حبائل وفخوخ لإيقاع الناس في الشرك. شركه هي التي عبر عنها الشيخ رحمه الله ماذا؟ شبكة الشرك التي يبثها الشيطان لإيقاع الناس في عبادة غير الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح حفظه الله: والشرك شبكة، ومن لم يكن في هذا الباب على أصول ثابتة وقواعد راسخة ربما زلت به القدم في أخطر وأعظم باب. ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يكون على عناية تامة ورعاية قوية لهذه القواعد الأربعة العظيمة التي قررها الإمام رحمه الله وذكر دلائلها وشواهدها من كتاب الله عز وجل. كذلك ينبغي أن نعلم أن هذه القواعد الأربعة يترتب بعضها على بعض، وبفهمها مجموعة تتحقق بإذن الله السلامة والعافية. وقد عرفنا من خلال القاعدة الأولى أن الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر للأمور هو الله عز وجل وحده، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام لأنهم لم يخلصوا العبادة لله. ثم القاعدة الثانية أن المشركين الكفار عندما يسألون لماذا تعبدون هذه الأوثان وأنتم تقرون أنها لا تملك شيئا ولا تخلق ولا ترزق، يقولون: نحن نعبدها وندعوها ونتوجه إليها من أجل أن تقربنا إلى الله عز وجل زلفا، ومن أجل أن تكون شفيعا لنا عند الله تبارك وتعالى. ثم القاعدة الثالثة، وهي تنبني على القاعدتين السابقتين وتأتي جوابا على تساؤل: هل الشرك الذي ذمه الله وحذر منه وعاب أهله وتوعدهم وتهددهم خاص بمن عبد صنما أو توجه إلى حجر، أو أنه شامل لكل ما عبد من دون الله أيا كان ومهما كانت صفته؟ وهي قاعدة مهمة في هذا الباب، لأن البعض ممن ابتلوا بالباطل والتوجه لغير الله عز وجل بالدعاء والرجاء والطلب والسؤال وإنزال الحاجات والطلبات والرغبات، إذا تليت عليه مثل هذه الآيات لوعظه وتنبيهه وتذكيره وتحذيره مما هو عليه من ضلال وباطل، يقول: هذه الآيات التي تتلى في القرآن تختص بمن توجه إلى حجر وشجر، أما نحن لم نتوجه لا إلى حجر ولا إلى شجر مثل هؤلاء المشركين، نحن توجهنا إلى أولياء صالحين أو إلى ملائكة مقربين، فكيف تتلى هذه الآيات علينا ونوعظ بها وهي لا تتناول العمل الذي نقوم به؟ لأن الآيات تتعلق بمن عبد الأصنام اللات والعزى ومنات وهبل إلى آخره، وهذا زعم فاسد أردى بأصحابه إلى دركة الشرك وهلكة الباطل والعياذ بالله، فيدخلون في وحل الشرك وشبكة الباطل من حيث يظنون أنهم لم يقعوا في هذه الهوة السحيقة. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشجر الشمس والقمر.
نعم، يعني لم يظهر في أناس فقط يعبدون الأصنام التي هي الأحجار، بل فيهم من يعبد الملائكة، فيهم من يعبد الأنبياء، فيهم من يعبد الصالحين، وبعث عليه الصلاة والسلام لإبطال ذلك كله ودعوة الناس إلى إفراد الله وحده بالعبادة. نعم.
قال الشارح حفظه الله: معنى قوله متفرقين في عباداتهم أي لم تكن عباداتهم مختصة بمعبودات معينة مثل الأحجار أو الأصنام، بل كانوا متفرقين في عباداتهم يعبدون أشياء كثيرة. وما هي هذه الأشياء؟ فصل الشيخ رحمه الله في ذكر هذه الأشياء وذكر الدليل عليها من القرآن، فقال: منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. وتقرير هذه القاعدة أن من بعث فيهم عليه الصلاة والسلام وظهر عليهم معلنا دعوة التوحيد والإخلاص لله عز وجل ونبذ الشرك كانوا مشركين، وشركهم ليس منحصرا في نوع معين من الشرك كعبادة الأصنام، بل إن شرك من بعث فيهم عليه الصلاة والسلام شرك متنوع، والأبواب التي سلكها هؤلاء المشركون أبواب متفرقة، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأولياء الصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار والأضرحة، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ونحو ذلك ونحو ذلك. وبهذا تبطل دعوى من حصر الشرك في عبادة الأحجار والأشجار فقط، وأخرجه من عبادة الأنبياء والصالحين. ثم قال رحمه الله: وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي قاتلهم أجمعين على أنواع الشرك المختلفة التي كانوا عليها. فلم يفرق بين من عبد حجرا أو عبد نبيا كعيسى عليه السلام، أو عبد ملكا من الملائكة كجبريل، أو غيرهم من الملائكة عليهم السلام، بل كلهم يشملهم قول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، ودعا هؤلاء الذين يعبدون الملائكة والنجوم ويعبدون والأنبياء والأصنام إلى نبذ هذا الشرك وإلى إخلاص العبادة لله عز وجل. ثم ساق المصنف رحمه الله الأدلة على تنوع شرك المشركين، فقال رحمه الله: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فقوله ودليل الشمس والقمر أي والدليل على أن من الناس من كان يعبد الشمس والقمر ممن بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. بل إن من رعاية نبينا عليه الصلاة والسلام للتوحيد وحفاظه لجنابه وسده صلوات الله وسلامه عليه لذرائع الشرك أنه نهى أمة الإسلام أن يصلوا لله عز وجل مخلصين عند وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، لأن عباد الشمس كانوا يتحرون عبادتها عند أول طلوعها وعند غروبها، ولهذا جاء النهي الغليظ المؤكد عن الصلاة في هذين الوقتين، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا حين تطلع الشمس ولا حين تسقط، فإنها تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان. وهذا فيه أن الشيطان له فتنة في هذا الوقت لصرف القلوب عن التوحيد إلى الشرك والتعلق بهذه المخلوقات الكبيرة البديعة العجيبة العظيمة، فعندما يضعف التوحيد قد تتعلق القلوب بمثل هذه المخلوقات الكبار وتلجأ إليها، فتدهشها الشمس بغروبها وطلوعها فتتوجه إليها بحاجاتها ورغباتها، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الطريق وسد ذريعة الشرك ونهى أن تتحرى العبادة في هذين الوقتين، ولو كان الإنسان لا يقصد بعبادته إلا وجه الله مخلصا له، لأن فيه شيئا من المشابهة ولو في الصورة الظاهرة لعبدة الشمس والقمر. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث كثيرة، كل ذلك محافظة على التوحيد وصيانة لجنابه وسدا للذرائع التي تفضي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. وقوله رحمه الله: ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي من دون الله عز وجل، فهذا دليل على أن من الناس من اتخذ الملائكة أربابا وعبدوهم مع الله عز وجل ودعوهم وسألوهم حاجاتهم وطلباتهم. والملائكة جند مكرمون وعباد مسخرون لا يستحقون من العبادة ولا مقدار ذرة. ولهذا في سياق إبطال الشرك في القرآن الكريم في سورة سبأ ذكر الله عز وجل ضعف الملائكة مبينا عز وجل أن الملائكة مع ضخامة أجسامها وقوتها وعظم قدرتها التي منحها الله عز وجل إياها هي مفتقرة إليه سبحانه، مخلوقة مربوبة، لا تستحق من العبادة شيئا. قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. يفسر هذه الآية قول نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. فهذه الملائكة كبيرة الأجسام عظيمة القوة والقدرة، إذا تكلم الله بالوحي ضربت بأجنحتها خضعانا لقوله، خضعانا لقوله عز وجل، وغشي عليها، فهي مخلوقة فقيرة مفتقرة مربوبة لله عز وجل، لا تستحق من العبادة أي شيء. ولهذا قال الله عز وجل في شأن الملائكة: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. فهم لا يقولون ذلك، بل هم عباد مكرمون يعبدون الله عز وجل الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد وجد في الناس من عبدهم وتوجه إليهم في طلباته ورغباته وجعلهم واسطة بينه وبين الله عز وجل في عرض حاجاته، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم لإبطال هذا الشرك، أي اتخاذ الملائكة أربابا وأندادا وشركاء لله عز وجل في العبادة. وقوله رحمه الله: ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وهذا شاهد على أن من المشركين الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام من كان يعبد الأنبياء من دون الله عز وجل، مثل من كانوا يعبدون عيسى عليه السلام ويعتقدون ألوهيته وربوبيته ويتوجهون إليه بالدعاء والطلب والرغبات، ويعبدون أمه وهي ليست نبية وإنما هي صالحة من الصالحات ومن خيار نساء العالمين. فكانوا يعبدونهما من دون الله وجعلوهما شركاء لله، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وجعلوا الثلاثة مستحقين للعبادة، الله ومريم وعيسى، وعبدوهم كلهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
نعم، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تحفظ المسلمين أينما كانوا، وأن تحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين أينما كانوا واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين أينما كانوا واحقن دماءهم يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.